إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثنا في هذه الجمعة الطيبة يدور تحت عنوان عوامل بناء الأمم. هذا العنوان يذكرنا دائما بسؤال: كيف بنى نبينا صلى الله عليه وسلم دولته؟ كيف كان عز هذه الدولة وهذه الأمة؟ راق إلى سنين، فمتى غاب هذا العز؟ إلا لأن تلك العوامل قد اندثرت. الحديث عن عوامل بناء الأمم حديث له شجون يحبه الموافق والمخالف، فكل إنسان منا يحب أن يبني أمرا ينظر إليه في بناه. قلت مرة في هذا المسجد الموقر، لما كانت واقعة الدنمارك والكلام حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا نعيب على هؤلاء، لأن هؤلاء لمسوا فينا نحن المسلمون على استهانة محضة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فلما استهنا نحن بنبينا استهان غيرنا بنبينا، فلست القضية أن الغيرة تأتي لما نسمع من غيرنا أن يتحدث بما نتحدث نحن فيه، لأن القضية أنت تتحدث في بيتك عن نبيك بنفس الطريقة التي يتحدث عدوك عن نبيك. فلماذا غضبت لما فعلوا ما فعلوا وعملوا ما عملوا على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بناء الأمم، بناء الدول، يتفق العقلاء مع المسلمين على أن هناك أمران اثنان تبنى بها الدولة وتبنى بها الأمة: التربية والإيمان. ولاحظ أن الأمة ليست وليدة اللحظة، بل إن الأمة وليدة المجتمعات، وأيضا المجتمعات ليست وليدة اللحظة، لأنها وليدة الأسر، والأسرة لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تكون من ساعة الاختيار. فلا تستغرب لما تجد نبيك صلى الله عليه وسلم يبدأ معك من تكوين أسرتك: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وتنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها فاظفر، ولحسبها فاظفر بذات الدين تربت يدك. ويضع لك النبي صلى الله عليه وسلم قاسما مشتركا في الاختيار بين الرجل وبين المرأة: الدين. ولو سألنا أنفسنا لماذا الدين، نقول: لأن الدين هو الرابط الوحيد الذي لا مصلحة فيه، يعود الإنسان إليه إذا كان صاحبه، أي إذا كان صاحب دين، يعود إلى دينه لما يذكر بأن دينك يفضي عليك بكذا. فمتى دخلت بين زوجين إن كان من أصحاب الدين تذكرهما بدين الله عز وجل لسرعان ما رجع إلى دين الله سبحانه وتعالى، لأن الرجل يعلم ما في بيته من وصية نبيه صلى الله عليه وسلم: إنهن عوان عندكم، أسيرات، والأسير في يد مؤسره كما تقول القاعدة الفقهية كالميت بين يد مغسله، له كافة الحقوق وعليه كل الواجبات. وتعلم المرأة في بيتها ما وصاها به نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا، امرأة باتت وزوجها ساخط عليها باتت تلعنها الملائكة. إن كان الرجل لا دين له والمرأة لا دين لها، فما القاسم المشترك الذي يرجع هذين الشخصين إلى أمر يعلمان فيه أن الصالح ما أصلحه هذا الدين فقط؟ نبينا حدثنا عن هذا الأمر لأنه النقطة الأولى في بداية قوام المجتمعات ثم الأمم. أسرة بأسرة 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 إلى آخره تكون مجتمعا، ومجتمع مع مجتمع مع مجتمع مع رابع مع خامس يكون دولة، تكون أمة. فعوامل بناء الأمم يبدأ من الشخصية التي تساعد في بناء هذه الأمة. لذلك لا نستغرب مثلا في الوصايا التي أنزلها الله عز وجل في قرآنه، وفي نفس الوصايا التي ذكرها الله عز وجل في إنجيله، وفي نفس الوصايا التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى في توراته، وقيل في زبور داود أيضا التي سميت بالوصايا العشر التي وردت في سورة الأنعام، أن الله ذكر خمس وصايا في آية وأربع وصايا في آية وختم في الثالثة بآية جامعة. في الخمس الأول لما ذكر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إشارة إلى أنه ربما أن الإنسان إذ لم يكن صاحب دين يكون صاحب عقل، مع أن هناك فارق بين هذا وذا. بل وعند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه لما دخل عليه وكان حديث عهد بكفر، يقول إن الحكم بن هشام يقول يا رسول الله، فقال صاح يا عمر، فالكافر لا عقل له. لأن الكافر مهما علا بشهاداته بترقياته بجاهه بسلطانه، إذ لم يدرك بكل هذه أن هناك إله واحد يستحق العبادة فلا عقل له. لأن العقل إذ لم يصرف الأمر إلى عبادة ربه فلا فائدة له. يقول ذنون المصري رضي الله عنه: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي، وما زادني العقل إلا إيمانا بربي. لأنها آلة أعطاك الله إياها للإدراك، لكي تدرك، لكي تفهم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هذه القلوب التي حكاها في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب منه يبدأ صلاح الإنسان، فيأتي يوم القيامة مستثنى إلا من أتى الله بقلب سليم، ومنه يبدأ خراب الإنسان ويكون واقع تحت قسم الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فأي الفريقين يختار الإنسان أن يكون فيه؟ هل يكون من أهل الخسران والعياذ بالله، أم يكون من أهل الفلاح، من أهل السلامة التي لا تكون إلا بمجاورة كتاب الله ومجاورة سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بناء الأمم تبدأ ببناء الفرد الذي يبني الأسرة، وبالأسرة يبنى المجتمع، وبالمجتمع تبنى الأمة. تعالوا نبني الفرد، كيف يبنى الفرد؟ كيف نبني فردا مسلما عابدا لله عز وجل؟ من ضمن ما يستغربه المسلمون أن الله عز وجل يترك مساجده في الأرض مستباحة، ويترك أعداءه كأحفاد القردة والخنازير مثلا يسعون في الأرض فسادا في مسجده، في المسجد الأقصى. لكن لسرعان ما تقف على الوصف الذي سيزال به هذا الخراب: فبعثنا عليهم عبادا لنا، عبادا لنا. ويؤكد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مسلم يا عبد الله. القضية مفصولة. إذا بني الشخص على هذا الشرط فلح ونجا، وفلح المجتمع ونجا، وفلحت الأمة أيضا ونجت، لأنها من بداية بذرتها كانت بذرة سليمة. ولهذا قلت اتفق العقلاء على أن أسس بناء الدولة أو أسس بناء المجتمع رقم واحد فيه التربية. التربية، والتربية كلمة في اللغة العربية تفيد التكوين، نقول رب أي كون، ومنها قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الذي كون العالمين وأوجد العالمين. بل ونقول وتقول رب البيت وربة البيت، لأن رب البيت هو الذي يكون البيت، وربة البيت هي التي تكون البيت. على ما يتكون المكون، هذه النقطة الفيصل، هذه القضية. على ما تربي أبنائك، على ما تربي بناتك، على ما تربي بيتك. هل تكون بيتك بطريقة صحيحة سليمة أم ماذا؟ كيف تربي هذا البيت؟ كيف تربي البيت على قوام يستطيع فيما بعد أن تبنى على هذا القوام، أن يبنى على هذا القوام مجتمعا صحيحا سليما، ثم يبنى على هذا المجتمع أمة ودولة سليمة صحيحة تبنى، يكون لها دعائم، يكون لها دعائم ترتكز عليها. لا بد أن نسأل أنفسنا سؤال: كم مرة جلست مع أبنائك لتربيتهم؟ كم مرة جلس الأب أو جلست الأم مع أبنائهما حتى يربيان هذا الابن أو هذه الابنة على صحيح، على سليم، على شيء يبغضه الأب وتبغضه الأم؟ السؤال: كيف يربى المربى؟ كيف يتكون الإنسان في بيت؟ إذا نظرنا إلى شرع الله عز وجل وهو خير مرب، سنجد مثلا صورة قد يحفظها الصغير قبل الكبير، صورة لقمان عليه السلام. هذا الرجل الذي اختلف فيه ما بين نبي، ما بين عبد صالح، ما بين عبد حبشي، عبد نبي، آراء كثيرة جدا. وللأسف نغوص في هذه الآراء، كثير من أبنائنا يسألون أي الآراء فيها الفصل؟ نقول الرأي والفصل ما ذكره الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. أما سألت نفسك لماذا آتى الله لقمان الحكمة؟ ما قال الله عز وجل: عبد حبشي، عبد نبي، نبي، عبد من عباد الله، لكن قال حكيم، ذكر أنه حكيم. لماذا ذكر الله عز وجل هذا الرجل في وصفه أنه حكيما؟ هذا هو صلب القضية، وليس القضية أن تسير خلف ترهات. عبد لا، وليا لا، رسول لا، نبي لا، حبشي لا، نبي لا، حكيم. الله ذكره هكذا، ذكره على أنه حكيم، لتسأل نفسك لماذا كان لقمان حكيما، لماذا ضرب به المثل. دائما مع أننا نسمع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم ثلاث وكره لكم ثلاث، من الذي كره القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في القيل والقال رواية أخرى وسفاسف الأمور، ومع ذلك نستمسك بسفاسف الأمور. قد يقول قائل: مذكورة في كتب التفسير، أصحاب التفسير ذكرت هذه الأمور، لأنها من باب أمانة النقل، أمانة العلم تفضي إلى ذلك. لكن لما أنا أكون مربي، ما لي أنا وما لي هذه الآراء؟ يتكلم فيها طالب علم يفصل فيها. أما المربي يسأل نفسه سؤالا: لا ماهية لقمان، لكن ما صفة لقمان؟ لماذا وصفه الله عز وجل بأنه حكيما؟ لماذا كان هذا الوصف؟ لأنه مثال للمربي الصالح، مثال للمربي الصالح. لما يذكر أن هذا الرجل يجلس مع ابنه: يا بني لا تشرك بالله، من وصاياه: يا بني يا بني يا بني، هل فعلت كما فعل لقمان؟ هل فعلت كما فعل لقمان؟ هل جلست مرة مع ابنك تقول له: يا بني لا تفعل كذا، يا بني لا تفعل كذا؟ من كمال شريعتنا الغراء أنها تستوفي الإنسان مما أن يكون في بطن أمه إلى أن يخرج ثم يموت ويدخل القبر مرة أخرى. فإذا كان في بطن أمه له أحكام، وإذا خرج على مدار عمره له أحكام، حتى إن مات له أحكام. فإذا كان جنينا مثلا ومات أبوه يقف الميراث حتى يخرج ذكرا أم أنثى، ثم يوزع الميراث بعد ذلك، وعليه زكاة فطر لموليه، وعليه وعليه أحكام، له أحكام. خرج جنينا من بطن أمه يسمى رضيع، خرج هذا الرضيع على مدار عامين، له أحكام. وأشهر أحكام الرضيع بول الرضيع، إذا نزل على ثيابك ماذا تفعل؟ باب في الفقه، كتب الفقه لن تجد كتابا فقه إلا وتجد فيه هذه الأحكام. ثم إذا خرج من دائرة الرضاعة دخل في دائرة السبوة، يكون صبيا ما بين سنتين إلى 6 سنوات، وقيل ما بين سنتين إلى 4 سنوات يكون صبيا، ثم ما بين 4 سنوات إلى 6 سنوات يكون مميزا، وتختلف الأحكام. فالصبي يدخل ويخرج على النساء مثلا، أما إذا دخل في دائرة التمييز فيمنع من الدخول على النساء تماما، لأنه ينقل صورة النساء، وبنقل صورة النساء يسمى صبي مميز. نقل الصورة يعرف أن هذه فلانة وهذه علانة، هذه فلانة وهذه علانة، فلا تكشف المنتقبة أمام هذا الصبي المميز وجهها، هذه من أحكامه. ثم يدخل في دائرة التعليم من 6 سنوات إلى 10، مروا أولادكم الصلاة ل7 واضربوهم عليها في 10، بعد 10 يضرب عليها كما في حديث الترمذي. ثم بعد ذلك يظل إلى 14 يدخل في دائرة التكليف، فيكون مكلف بالأوامر وبالنواهي التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله إلى أن يموت، فيكون الله عز وجل أيضا مخصصا له بعض أحكامه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد ذلك من تغسيل وتكفين وغسل إلى أن يقبر في قبره. هذه من كمال هذه الشريعة التي أمر الله عز وجل باتباعها، حتى لا يقول قائل أن شرع الله لا يكفينا في فترة معينة من العمر كما نسمع، وأن شرع الله عز وجل قد لا يصلح في فترة ويصلح في فترة أخرى. هكذا لما كان لقمان عليه السلام بدأ مع ابنه بالقضية الكبرى، قضية التوحيد، يا بني لا تشرك بالله. أكم منا اليوم جلس مع ابنه في فترته أيا كان فترة عمره وأراد أن يلقنه ما أمره الله به، لكن نسمع مرارا وتكرارا إن ابني يعقني. فالسؤال الذي نسأله مرارا وتكرارا أيضا، ألم يكن هذا العقوق نتيجة ما زرعته بالأمس؟ فما تزرعه بالأمس تحصده اليوم، فلماذا أنت غاضب؟ بالأمس كانت القضية أن ابنك هو المدلل، هو كذا هو كذا هو كذا، خرج بنتيجة اليوم تحصد ثمارها، تحصد هذه الثمار التي أنت زرعتها بيدك بالأمس، فما ربيتها تربية صحيحة سليمة. قد يقول قائل كلنا قد لا نعلم، قد لا يعلم منا شرع الله عز وجل إلا قليل. تعال إلى أمرين، أمرين اثنين يبنى عليهم قوام التربية، الأخلاق والعلم. الأخلاق والعلم لا سبيل لأن تنفك عن قضية شرعية، قد تقول أني لا أعلم الشرع يقضي بكذا في هذا العمر، أو الحكم الشرعي الذي يكون عند عمر ابني في الفضل، معك حق في هذه، لكن الأخلاق يتساوى فيها كل الناس، يتساوى فيها أهل الإسلام وأهل الإنجيل وأهل التوراة وأهل الزبور، لأن الأخلاق لا يختلف فيها ديانة عن ديانة ولا دين على ديانة أبدا. لماذا؟ لأن الأخلاق تنبع من داخل الإنسان، طابع يتعود عليه الإنسان من صغره، يخرج من داخله إلى خارجه عندما يتعرض إلى إخراجه دون أن يفكر أيخرجه أم لا. إذا تطلب الموقف أن يكون شجاعا يتحتم عليه أن يكون شجاع، أما إذا فكر يكون شجاعا أم لا فليست الشجاعة بخاصة فيه أو بخلق فيه، فالخلق فضيلة بين رذيلتين، الشجاعة خلق فضيلة بين رذيلة التهور والجبن، نقطة بين اثنين متوسطة بين أمرين من الرذائل. وأزيدكم من الشعر بيتا، أن الذي حدد هذه الرذائل كما حدد هذه الأخلاق كفار مكة، كفار مكة. عندنا أولادنا في الكليات الشرعية يعلمون أنهم يدرسون علما يسمى بعلم الأخلاق، علم الأخلاق هذا له أصول، من وضع هذه الأصول؟ أبو جهل، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف، عتبة وشيبة بن ربيعة، هؤلاء وأهلهم وذويهم من الكفار، هم الذين وضعوا لنا أصول الأخلاق. أصول الأخلاق تبدأ أصولهم من اختيار الاسم، كانوا يختارون لعبيدهم أسماء رقيقة جذابة محبوبة، ويختارون أبنائهم أسماء صلة، والعلة في ذلك أن ابني لعدوي أما عبدي فهو لي. فلما أنادي يا بلال يا صهيب هذا لي أنا، سيأتيني أنا، أما لما يقال هذا ابن ود، هذا فلان، هذا فلان، فهذا لعدوي. حتى قيل في الجاهلية مثلا عمرو بن ود هذا كان ينتصر بمجرد ذكر اسمه، لأنه سيفه ما أشهر مرة إلا ونزل برقبة، فإذا قال أنا عمرو بن ود انفض الحرب، انفضت المعركة تماما في كثير من المعارك التي خيضت أخاضها ودخل فيها من اسمه، لأن الود هو الحجر الصوان الصلد في اللغة العربية. فلما يكون هذا الرجل بهذه الصورة يقرأ ما يقال عليه. هؤلاء من هنا كانوا يختارون الأسماء من بداية تسمية المولود. فكيف كان المولود يربى؟ كان يختار له شعب معين فيه جينات معينة، كما اختير للنبي صلى الله عليه وسلم بني سعد وذهب إلى حليمة السعدية. لماذا؟ لأنهم كانوا أصحاب شهامة وأصحاب شجاعة وأصحاب وفادة ورفادة في المكان وأكابر الناس وأصحاب حكمة، فكانت الناس تتهافت على بني سعد حتى يرضع أبنائهم فيأخذون هذه الجينات منهم، هذه الأخلاق يأخذونها منهم. فكان يختار الأب المكان الذي يحب أن يصعد ابنه مثل هذا المكان. وعلى هذا حتى في الأنكحة الفاسدة كان عندهم 10 أنواع من الأنكحة مثلا في الجاهلية، 10 بالحصر، كلها فاسدة إلا نكاح واحد يسمى نكاح الحرائر التي أقرها الشرع الذي نحن نعمل به إلى الآن، هذا هو النكاح الوحيد النكاح الصحيح. أما من ضمن هذه الأنكحة 10، 9 الفاسدة نكاح يسمى نكاح الاستبضاع، والاستبضاع هذا من كثرة ما تستبضع المرأة من الرجال، تجامع من 10، 20، 30 رجلا، ولما تحمل تنتقي أقواهم أشجعهم أفضلهم أرجلهم وتنسب ابنها له، كما فعلت أم الوليد بن المغيرة نفسه. أم الوليد ابن المغيرة هو ليس ابن المغيرة، لما نزل قول الله تعالى عتل بعد ذلك زنيم ذهب إلى أمه وأشهر سيفه في وجهها إن محمد، ذكر 9 صفات فيه، أين العاشرة؟ من أبي؟ زنيم يعني مقطوع النسب، من أبي؟ قالت إنك من نكاح الاستبطاع فما نسبتك إلا لبني المغيرة، لأنهم كانوا معروفين. من هم بنو المغيرة؟ تعجب أن امرأة شافرة بهذه داعرة من أصحاب الرايات من صحابات الرايات، وما ذلك كانت تنتقي لابنها ما يكون الأفضل والأولى، لأنها تريد أن تربي ابنها على تربية قد تبغضها هي، فلا تأتي لابنها بما كانت عليه، ترفضها تماما. أكم منا اليوم يفعل الضد، يفعل ضد هذه الأمور. هل واحد منا ربى ابنه على الصدق مثلا أم عود ابنه على الكذب؟ أكم منا اليوم يربي أبناءه ليست على الأخلاق الحميدة ولكن على رذائل الأمور التي تكون بيننا. نحن نقوي في أبنائنا للأسف الكذب، الخيانة، المضاراة، ليس القضية لأن الأمر فيه صحيح وفيه خطأ، ولكن لأن الأمر سيكون بطريقة كذا حتى لا يؤخذ حقه لما يكون في سن كذا، حتى إذا كبر إلى حد كذا لا يستطيع إنسان أن يجور عليه، حتى ويأتي الشيطان ويزخرف له أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، وفي نهايتها أنك خسرت ابنك، خسرت ابنك، فما عودته أن هذا كذب لا يجوز، ستدخل النار. أن الصدق يهدي إلى الفجور، يهدي إلى البر، والكذب يهدي إلى الفجور. قلبت القضية، بدل أن سمعت حديث نبيك أن الصدق يهدي إلى الفجور أنت قلت أن الصدق بلسان مقالك يهدي إلى الفجور لا إلى الهدى لا إلى الجنة، هكذا نبيك يقول لك وأنت بلسان حالك تفعل أمرا آخر. على ما عودت أبنائك؟ على ما ربيت أبنائك؟ على ما كونت هذا الجيل؟ هل بعد ذلك تستطيع أن تسعد في بيتك وأنت تعلم أن ابنك كاذب؟ هل تستطيع أن تسعد في بيتك تأمن له بعد ذلك؟ هل تستطيع أن تأمن لابنك وأنت الذي غرست فيه الكذب؟ غرست فيه أن يكون كذابا؟ يظل المرء يكذب ويكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والكذب يهدي إلى الفجور، في حين أن في الصدق يظل المرء يصدق ويصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صادقا، والكذب والصدق يؤدي إلى الجنة. قال يؤدي في الصدق وقال يهدي في الكذب، مع أن يؤدي مجالها أضيق ويهدي مجالها أوسع، لأن الهداية لا تكون إلا مع الخير. فكيف يأتي لفظ الهداية مع الكذب؟ كيف يأتي لفظ الهداية في نص نبوي لرجل صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم؟ لأن الذي يكذب يظن بكذبه أنه سيفلح، أنه سيهدى، أنه هو الذي سيكون فالحا وما عدا سيكون طالحا. فخاطبه نبينا بما في رأسه هو الخربة تماما، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار. ما قال يهدي إلى النار، يؤدي إلى النار، لأن فجور ونار لا يأتي بينهما يهدي. أما الإنسان في الكذب الذي يظن أن فيه الصلاح وفيه فلاح الدنيا وفيه فلاح أنا شخصيا، أظن بهذا الظن القاصر الخرب أني سأكون هاديا مهديا بهذا الكذب. للأسف نحن آباء وأمهات في بيوتنا نقوي هذا الأمر عند أبنائنا، وبعد ذلك نستغرب لما يأتي الابن ويكذب على أبيه. هذا يكذب علي، من عوده على الكذب؟ أما تذكر، أما تذكر من الذي عوده على الكذب؟ من الذي رباه على ذلك؟ هل ربيت ابنك على أخلاق معينة؟ من ضمن ما تكلم عليه الحكيم أخلاق، لا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، هذه أخلاق. لم يكن في الأرض أمورا فيها شرعية ولا فيها حلال ولا حرام، بعيدة عن الشرك، بعيدة عن أمر معروف والنهي عن المنكر، لكن أمورا يستقيم بها أي مجتمع. في الوصايا التي تكلمت عنها وذكرت فيها الحديث إجمالا، في الخمسة الأول ذكر الله عز وجل خاتمتها بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تعقلون، لأن العقل إذا أفضى صاحبه إلى صلاح سيعلم أن هذه الأمور الخمسة لا بد أن يكون فيها الصلاح. قيل في بعض عند علماء التفسير بعض المفسرين أن الإنسان حتى لو اتخذ إلها باطلا ووحد إلهه وجاء على الأربعة الثانية كاملة، إحسان الوالدين حتى قعد مقتل النفس، سيكون عاقلا راشدا حتى على ما هو عليه من فساد. ونحن نعلم أن هناك من الأمور التي تكون في دول الغرب فيها من الفلاح ما فيها، ويكون لنا عقدة الغرب عندنا. الغرب رغم أنهم كفرة، رغم أنهم لا يعبدون الله عز وجل إلا أن فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، مع أنك ما سألت نفسك لماذا هم وصلوا إلى هذه الدرجة، لأنهم عقلوا أن إن طبقوا الحقوق بينهم، حفظ كل ذي حق حقه وأعطى حق غيره له وأخذ حقه من غيره فقط ليس إلا بالضوابط المعهودة الموجودة وإن كانت جائرة ظالمة وتوافقوا عليها، سادت المجتمعات، سادت المجتمعات، انتظمت المجتمعات، لم تجد غائرا في صدر من صدور أحد على أحد. لماذا؟ لأن المساواة كما يقال، وإن كانت الجملة فيها غضاضة على اللسان، المساواة في الظلم عدل كما يقال، رغم أن هذه الكلمة فيها غضاضة في الكلام، شرعا لا تجوز، لكن هذا واقع يعيش الإنسان. لو سألت نفسك مثلا، القدماء المصريين مروا على 30 أسرة، 30 دولة مرت عليهم من الدولة الأولى حتى الدولة 28 تماما، والتاسعة 29 والثلاثون لم نعلم عنها شيئا، لا تاريخيا ولا كتابة ولا معبدا أبدا، وما علمنا منها إلا لما دخلت الدولة المقدومية، الدولة البطلمية كليوباترا، دخلت أخذت العهد من الدولة 30، فعلمنا أن هناك 39 29 و30. طب 28 دولة الأول سادوا؟ سادوا، سادوا على أرجح أقوال التاريخ، أنهم دخلوا إلى، ركبوا إلى القمر وخرجوا بعلم في الطب وفي الهندسة وفي الفلك لم يبلغوا إلى الآن، حتى ظنوا أنهم قادرون على هذه الأرض الذي يعيشون عليها، فأتاهم أمر الله عز وجل فخسف بهم تماما، فما علمنا عنهم شيئا. لماذا؟ لأنهم وإن وحدوا إلههم الذي أشركوا به، لكن أعطوا كل ذي حق حقه، وبدأوا يعقلوا أن الأمر لا بد أن تكون فيه مساواة بعض الشيء، تربوا على أمور معينة وإن كانت خاطئة تماما، عدوها هم أخلاق، بدأوا يتعاملون بها، بدأوا يتعاملون بها، بدأوا يتناقلون بها من دولة إلى أخرى، من محل إلى آخر. ساد الناس إلى الآن نتكلم عنهم، تكلم عنهم القرآن، لما تكلم عنهم القرآن مدحهم في طغيانهم، مدحهم في طغيانهم، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، إعلاء لذكر طغيانهم، لا، تمثيلا بهم ليعلم الإنسان أين هم الآن، لأن الله عقب بكلامه إن ربك لبالمرصاد. أنا أشير إلى أن التربية التكوين الذي يكون على أسس مستديمة سليمة لا يضاهى على وجه البسيطة تماما. ولذلك لما نختار الخلق نقول أن الأخلاق يتساوى فيها كل الناس، لا يشترط لصاحب الدين أن يكون صاحب خلق، لا، بل ربما أن يكون لا دين له تماما إلا أنه صاحب خلق. في مقدمة ابن ماجه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية بالرجل الكافر. يؤيد هذا الدين، يؤيد هذا الدين. اليوم عندنا موسوعات غربية، موسوعات، أقول موسوعات بلغت مجلدات، تمدح في نبينا صلى الله عليه وسلم، تمدح في النبي صلى الله عليه وسلم في جانبه ربما التشريعي، كما لما انعقد أول مؤتمر للقانون الدولي سنة 43 و900 وألف من القرن الماضي في بلدة نيودلهي بالهند، ولتختار شريعة معينة قوانين تحكم الأرض، قالت أفضل هذه القوانين التي تقنن وتجعل في مواد قانونية ما جاء به رسول العرب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان المقرر لهذا المؤتمر صليبي من فرنسا من جامعة السربون، وكتب كتابه الشهير قوانين تصلح إلى نهاية الأرض، قوانين تصلح إلى نهاية الأرض، زاعما أن شريعة محمد قوانين. نعم هكذا هو، لأنه علم أنها ما تركت شاردة ولا واردة إلا وتكلمت فيها، أبدا ما تركت شاردة ولا واردة إلا وما تكلمت فيها. لن يخطر ببال أحد على وجه الأرض إلا وسيجد أن هذا الأمر في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرعته. هؤلاء مدحوا شرعنا وخرج من جلدتنا من يتكلم بلساننا، لكنهم دعاة على أبواب جهنم يتكلمون في شريعتنا بما لم يتكلم به عدونا. ونستغرب أن لم يأتي شذاذهم ويتكلمون عن شريعتنا بما لا يرضينا، نقول قالوا وقلنا وقالوا وقلنا، وأنت فيك من تحدث عن شرعك وعن نبيك بل وعن ربك كلاما لا يليق. وصدق القائل لما قال والله لو كنت مصاحبا لجبريل. لاحظ أن الشاعر تكلم بالعربية من جراء ما لقيه من العرب لا من الغرب. والله لو كنت مصاحبا لجبريل لما سلمت من القال والقيل، لقد قالوا في الله أقوالا نزلت في معرض التنزيل. ألم يقولوا إن الله فقير وهم أغنياء؟ هذا الكلام وإن كان بصيغة كانت قبل 1400 عام، اليوم الصيغة متمدنة كما يقولون، متحضرة كما يقولون. هذا رجعي، هذا متخلف، هذا لا يصلح لهذا القرن 21، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، كلام نسوا فيها أن أصول حضارتهم المزعومة هذه من الشرق من جراء الفاتحين الذي فتحوهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وتابعيهم وتابع التابعين وبعد ذلك. إلا أن رأوا فينا المذلة والانكسار، رأوا فينا الذل والخسران، رأوا فينا البعد والنكران لهذا الشرف الذي شرفنا الله عز وجل لما قال في كتابه وإنه لذكر لك ولقومك، لذكر شرف لك أن تكون من أصحاب هذا الدين. ومع ذلك ماذا فعلت فيه؟ على ما ربيت أبنائك؟ هل تفتخر بأن ابنك سيكون دعامة في مجتمع صالح؟ تقوم عليه دولة صالحة؟ من أين؟ من أين ذلك؟ من أين يأتيك هذا 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 الأمر؟ وأنت قد تختار لابنك الدعائم التي تهدم الدولة بأسرها كاملة، تهدم هذا المجتمع. قلت أن الأخلاق هي الركيزة الأولى، والأخلاق تتحلى بالعلم وهي الركيزة الثانية. أي علم تشاء، ولا أقول علم بأن يكون أصحاب شهادات، لا أقول علم بأنه يكون أصحاب شهادات أو أصحاب عالميات، لا. نبيك كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إلا أنه أقر الله عز وجل في كتابه ويعلمهم الكتاب والحكمة. لو سكت على الكتاب يقول قائل إن هذا الكتاب أنزل عليه وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فكيف لا يعلم الناس ما نزل عليه؟ لكن زاد عليه الحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة. عندنا في شرعنا أن الحكمة هي السنة، أما الحكمة بمعناها الواسع وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، فمن وضع الشيء المناسب في مكانه المناسب يسمى حكيما في أي مادة، في أي علم، في أي بشورة، في أي فتوى، في أي شيء يخطر بالك. إذا وضعت الشيء المناسب في محله المناسب كنت حكيما، أصبحت حكيما. حكيما أمي لا يقرأ ولا يكتب، هو الذي قال ذلك في حديث عمار عند البخاري، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا، وبسط يديه 3 مرات، أو قال هكذا هكذا وضم إبهامه في الثالثة، أي إما 29 أو 30 ليلة. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. لا يقول قائل أن أمية من الأمميين، لا، بل أمية هي الأمية التي لا يكون فيها إجادة للقراءة والكتابة، لكنه كان معلم البشرية إلى قيام الساعة، نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلم ابنك ما ينفعه، إذا زين هذا العلم بشهادة كان وبها، وإن لم يكن فلا بد أن يكون على هذه الركيزة عالما بأمر، وإن كانت صنعة لا شهادة لها، إلا أنه يفيد بها، يفيد بها. لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، علمنا أن المجتمعات تتكون هكذا، طائفة تكون طائفة الصناع، طائفة تكون طائفة الزراع، طائفة تكون طائفة العلماء، طائفة تكون طائفة المشايخ، طائفة تكون طائفة الأطباء، طائفة المهندسين، وهكذا دواليك. كل طائفة تحتاج إلى الأخرى، فتجتمع الطوائف مع بعضها البعض تكون مجتمعا نزعم أن يكون صالحا إن كان الدعائم صالحة. لكن هب أن كل المجتمع أصبح أطباء، كل المجتمع أصبح صناع، كل المجتمع أصبح زراع، كلهم أصبحوا مشايخ، فلا وجود للمجتمع أصلا تماما. فلا يجتمع المجتمع إلا على طوائف الناس وصنعتهم، أنا أحتاجك في كذا وأنت تحتاجني في كذا، وهكذا دواليك نتبادل هذا الاجتماع عليه نكون مجتمعا بهذه الصورة. لهذا وجدنا خالد بن الوليد مات وقيل لم يحفظ من كتاب الله عز وجل إلا 3 صور فقط، الإخلاص والمعوذات. لماذا؟ لأنه شغله السيف عن حفظ كتاب الله عز وجل. وجدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان فقيه الأمة الذي انتهى إليه الفقه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أحد 7 الذين انتهى إليهم الفقه بعد وفاة النبي في مدينته صلى الله عليه وسلم. وأبوه عمر عمرو بن العاص لا فتوى واحدة له أصلا تماما، بل وجدنا أنه يسأل عن فتاوى، ربما يسأل ابنه عن فتوى معينة، لأنه انتهج منهج الجهاد والسيف. هكذا علمنا ديننا، علمنا ديننا أن نجتمع كل منا يفيد الآخر، يفيد الآخر بما تعلمه، بما خصه الله عز وجل من علم أفيدك به وتفيدني أنت بما عندك من علم. وهكذا دواليك نجتمع على مجتمع ومجتمع مع مجتمع، نجتمع على مجتمعات، مجتمعات مع مجتمعات، تجتمع على أمة نزعم أنها أمة صالحة إن كان الله عز وجل قدر لها أن تبدأ على دعائم صالحة، فيكون المجتمع هذا صالح فيؤدي إلى أمة صالحة. اعلم أن هذه التربية التي تبدأ بالخلق وتنتهي بالعلم لا بد أن يكون المكون نشأ سليم، نشأ سليم تبتغيه أنت كوالد له، وأبتغيه أنا كجار لي، ويبتغيه غيري كمعرفة له في تعاملات في اجتماعات على أمر معين، يحمد له الحال ويدعى له ولأبيه ولد صالح يدعو له، لأن الأمر لا يظل في تربيته وحسب، لكن سيظل معك إلى أن تنزل إلى قبرك، ولد صالح يدعو لك. ينقطع عمل ابن آدم إلا من 3، أولهم ولد صالح يدعو له. إن أخرجت ولدك على صلاح سيدعو لك، وإن أخرجت ولدك على طلاح سيدعون الناس عليك من جراء معاملاتهم مع ابنك، وهذا ملموس، ملموس في ديننا وفي دنيانا معروف، والقصص والأمثلة والنماذج أكثر من أن تحصى على منبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. إن الحديث عن التربية بركائزها الاثنين الأخلاق والعلم قد يكون حديثا عقليا بعض الشيء، وإن كانت فيه من الأمور الشرعية التي تدعم الحديث عن العقل، لكن الركيزة الثانية من الركائز التي تبنى عليها الأمم والدول ركيزة الإيمان التي تخصنا كمسلمين. هب أن الركيزة الأولى والأساس الأول زين بإيمان، كيف تكون النتيجة؟ وحديثي عن الإيمان لم يكن حديثا مصطلحيا قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص المعصية، لا لا، حديثي عن الإيمان حديث عن الصلة بينك وبين من تؤمن به، صلتك بربك. كيف تكون هذه الصلة؟ قلت مرارا أن الدين صلة بين العبد وربه، تفرض عليه هذه الصلة أمور حتى وإن كانت غيبية، لأنك تؤمن بربك، تصدق به، هذه الأمور الغيبية التي تفرضها عليك لا بد لك من تبادل مع ربك بين حقوق وواجبات، واجبات تؤديها، إن أديتها تأدية صحيحة لك بها عند الله حقوق، كما قال معاذ وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته وسألني: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فسكت، ثم سألني: أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله؟ في الاثنين في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الصلة بين العبد وبين ربه: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة، حقوق وواجبات، واجبات تؤديها دون السؤال بلماذا ولعل ولو فعلنا كذا لكان أولى، والفلسفة والسفسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولما يأتي جانب الدين كلنا نكون مشايخ، كلنا نكون علماء، كلنا نتحدث في دين الله عز وجل، كأن دين الله كلأ مباحا، والكلأ لا يباح، كلأ هو العشب، العشب الحشيش الذي يصعد في الأرض دون جهد، لا يكون كلأ مباحا إلا للبهائم والأنعام، فيرتع فيه الإنسان رتعا كما تقول الحكمة، كلأ مباحا لأنه لا يفقه فيه شيء، ويدلي بدلوه في دين الله سبحانه وتعالى تماما، وتسمع كلاما في دين الله ما أنزل الله به من سلطان، بل ويتحدث
المتحدث على أن الدين ما نزل إلا عليه، بدل أن قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، أي على قلب النبي، كأنه يقول على قلب الأبو، والله أنزل عليه هو جبريل، وآتاه هو القرآن، وآتاه هو السنة، وقال: افعل في الأرض أقول فسادا، وفسر كتاب الله وفسر سنة رسول الله، كلنا مفسرون، كلنا نتكلم في دين الله عز وجل تمام، بدعوة أن دين الله عز وجل يتكلم فيها أي إنسان، لماذا يحجر على فلان وعلان؟ أنت حجرت أقل من دين الله على فلان وعلى علان، أي صنعة أيا كان صاحبها وأيا كانت هذه الطائفة لا يتكلم فيها إلا أصحابه تمام، إلا الذين درسوها وتعلموها، لا أقول رجال دين، ولكن الذين درسوا هذا الدين وتعلموا وعلموا أوله وآخره مفاده، كيف يتكلمون ومتى يتكلمون ولمن يتكلمون. أما قضية أن نتكلم في الصلة بينك وبين ربك، فتحت علينا تغريبا من الغرب، تكلم في دين الله عز وجل فاستهنا بهذا الدين، لأن الجبلة النفس تميل إلى ما تستهواه، كما قال النبي ما ذلك في حديثه الصحيحين: حفة الجنة بالمكاره، وحفة النار بالشهوات، ما تشتهيه في دنياك سيؤديك إلى النار، وما يمنعك في دنياك سيؤديك إلى الجنة. هذا المناقض للجبلة التي جبل الإنسان عليها أنها تحب ما تستهويه، فإذا استهوت أمر في دين الله عز وجل جذبتها إليه، جذبته إليه، وما لم تستهويه رفضته تماما، حتى كل واحد منا جعل نفسه شرعا مختصا على وفق هواه، آيات مختصرة، مصحف مختصر، سنة مختصرة، شرع مختصر، كل ما شئ. لكن لو سأل الإنسان نفسه أنت تؤدي الصلاة ولا تؤدي حق آخر الذي أمرك بالصلاة، أمرك بهذا الحق الآخر. بناتنا يصلون ولا يحتجبون، الذي أمرك بالصلاة أمرك بالحجاب، فلماذا فرقت بين هذا وتلك وتلك؟ فكلاهما أمر من واحد من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أعجبك وهذا لم يعجبك، لأن هذا جاء على هواك وهذا لم يأتي على هواك، لأن الأمر أن الهوى هو الذي يحكم، هذا يقبل وهذا لا يقبل. لهذا كلامي على الإيمان ليس كلاما مصطلحيا، ولكن كلاما على الصلة بيننا وبين من نؤمن به. هل لكتاب الله وسنة رسوله أثرا في نفسك؟ نحن كلنا تقريبا نعلم قصة الإسلام عمر رضي الله عنه لما كان متوشحا سيفه وذاهبا ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قابله من قابله وقال: ألم تنظر لختنك؟ ألم تنظر لختنك؟ قلت: أختي سعيد أسلم. قال: أسلم. فذهب إلى أخته فاطمة، قصة كلنا نحفظها، ورقم أخته: اقرأ. لا ما لا أقرأ. توضأ. توضأ عمر وبدأ يقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أربع خمس آيات صدر السورة. تحول عمر من حال لحال، هذا مثال، من حال كان ذاهب فيه ليقتل صاحب هذا القرآن، إلى حال لما دخل عليه وأخذ النبي بكتفيه وألقاه في الأرض في دار أرقم من أرقم. أنا ما أريد أن أخرج القصة. فلما وقف عمر بعد أن لطمها النبي في الأرض: لما رب الدنيا في ديننا؟ أول كلمة يقولها عمر: لماذا نكون هكذا؟ كأن الواحد منا فعل فعلة يستنكر أن يراه الناس عليها. فخرج هو على صف وحمزة على صف يتوسطهم النبي صلى الله عليه وسلم، وطاف مكبرين بالبيت، حتى قال أبو سفيان: كان اليوم لمحمد شأن لما رأى حمزة ورأى عمر يتقدمان القوم. حال عمر تحول من مجرد أن سمع خمس آيات وأنت تسمع القرآن سنوات، وتحفظ من القرآن ما تحفظ، وتقرأ من القرآن ما تقرأ. مثال آخر حتى لا أفيد عليكم: الوليد بن المغيرة هو محكم سوء عكاظ، وسوء عكاظ من الأسواق التي كانت تفعل في شبه الجزيرة العربية للشعر والأدب وحمل المقامات والقصر. يأتون الناس من كل حدب وخوف، كل منهم بمقامته، ويكونون في السوق كل منهم يعرض بضاعته، وما يستحسنها الوليد بن المغيرة تعلق داخل الكعبة، لأن هذا كان سلوهم وعادتهم. ومنها جاءت المعلقات السبت المعروفة في الكعبة، كانت 314 معلقة من الشعر، إلا أنه اشتهر سبعة كل سنة تعاد هذه 314 ولا تفوز إلا السبعة، ولا تفوز إلا السبعة، فاشتهرت المعلقات السبع. فإذا حكم الوليد بن المغيرة على أن هذه المعلقة من أشهر وأفضل كلام في العربية عنه، لأنه كان يلقب بمحكم العربية، أعلم الناس بالعرب، أعلم الناس بالعربية، أعلم الناس بشعرهم، أعلم الناس بذكرهم، أعلم الناس بقصصهم. لماذا أقول ذلك؟ لأن قريش اجتمعت في دار بدوى وأرسلت هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم عما يقوله، فذهب إليه وقال: يا ابن أخي، نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما. فأنزل الله على نبيه: ودوا لو تدنوا فيدنون، فأعرض عن ذلك. فكانت السجاد السجال الوازع: أفرحت يا عم؟ قال: نعم. أتسمع مني؟ أسمع يا ابن أخي. فقرأ عليه: قيل 35 آية من فصلت، وقيل 35 آية من صاد، المهم ما سمع إلى هذه. رجع بشهادة تكتب إلى الآن بماء الذهب، هذا رجل محكم العربية. أتعلمون أني أعلم الناس بذكر العرب وشعر العرب وأشعار الجان وكلام الجان أيضا؟ قالوا: نعم، إن هذا الكلام لا هو بشعر ولا هو بنص، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطراوة، وإن. وأخذ يمدح في هذا الأمر. فقال: صبأ الوليد، صبأ الوليد. دخل الوليد إلى بيت الهنون، فكر، فنزل القرآن، فكر وقطع، ثم قتل كيف قدر، إلى آخر الآيات. الشاهد الذي أريد أن أطمئن عليه أنه لأول مرة يسمع كتاب الله عز وجل، يتحول من حال إلى حال. إن كان القرآن له في نفوس أولئك الكفرة الفجرة الذي نزل ثلث القرآن الكريم يوبخهم تأثيرا، وكانوا يسترقون السمع عند بيت الأقصى بن أبي الأرقم حتى تعاهدوا مرة لا نسمع لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون. فأنزل الله بعد ذلك صوره التي نزلت في مكة بداية بالآيات التي كانت فيها الأحرف المقطعة ألف لام ميم كما كان في المدينة أو قاف، هذه الآيات نزلت في مكة وباقي الصورة في المدينة البقرة، لكن باقي الصور كقاف وغيرها نزلت بعد ذلك لأن الآيات التي كانت فيها أحرف متقطعة لا معنى لها إلا أنها تفيد الانتباه، لما تقول صاد لابد أن تنتبه ماذا يريد المتحدث، والقرآن للذكر لتسمع كلمة بعدها مباشرة مراد المتحدث منها تماما. تركنا ما بعدها وكالعادة أمسكنا في هذا الحرف، ماذا يعني ولماذا جاء ولماذا وضع هنا ولماذا لم يقدم ولماذا لم يأخذ، إلا أن العربية تقول الحروف المقطعة تفيد الانتباه، حتى حرف النداء يا بالياء والألف ما معنى؟ قالوا حرف النداء يفيد النداء، لما تسمعه يا الكل ينتبه، واحد ينادي عليه تماما ألف لام ميم، فانطلق ماذا يريد ألف لام ميم، ولو ركبت ألم ما معنى هذه الكلمة؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، يذكرك بعدها مباشرة بأمر جاد ستسمعه. وهكذا كان في 29 سورة، بدأت ب 29 أحرفا متقطعة نزلت في مكة لتفيد الانتباه لتسرق سمعهم رغم أنوفهم، لأن القرآن كان لنفوسهم وفي نفوسهم تأثيرا. أكان القرآن في نفسك يا مسلم له تأثير؟ هل كان القرآن في نفسك أنت له تأثير؟ اعلم جيدا رب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على تأثير القرآن الكريم في نفوسهم، ففتح الدنيا بأخلاقهم وبعلمهم أي بتربيتهم، تربية نبوية تربية نبوية، ثم بإيمانهم الذي كان يعلو وكان إطار برواد إطار لهذه التربية التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم وجملها بهذا القرآن وبهذه السنة. هل رجعنا إليهما؟ هل كان حقيقا علينا أن نضع هذا الإطار على أبنائنا؟ كما قال علي رضي الله عنه عند الترمذي مثلا في كتاب الله عز وجل علموه القرآن في الصغر يحفظه له في الكبر. هل علمنا أولادنا؟ هل جلسنا معهم كان عمر يفتخر بأن حديثا يحدثه أباه فيقول عند مسلم من حديث جبريل الطويل الذي نحفظه حدثني أبي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا ليس عليه من أثر السفر شيء، حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، قل حدثني أبي، هل يفتخر ابنك بك غدا ويقول حدثني أبي؟ لا أقول حديثا نبويا بل أقول حديثا دنيويا صالحا يبنى عليه كفرد صالح يستطيع بعد ذلك أن يبني أسرة صالحة تبني مجتمعا صالحا فتبنى أمة صالحة. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا